بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين، التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضا، وهذا من آثار الأخوة الإيمانية، من آثارها التألم على المؤمن أينما كان. ومن آثار الأخوة الإيمانية الصحيحة محبة المؤمن الصالح بقدر إيمانه وصلاحه أينما كان. ومن آثار الأخوة الإيمانية الدعاء لأخيك المؤمن بظهر الغيب، ومن آثارها النصر له، التناصر على الحق، تنصره بما تستطيع بالسلاح، بالسنان، بالوقوف معه، بالجهاد معه، بالدعاء له، بالكتابة في من يذمه بالباطل، في الرد على من يتكلم في عرضه بغير حق. كل هذا من آثار الأخوة الإيمانية. ومن آثار الأخوة الإيمانية النصح الرشيد للمؤمن. ومن آثار الأخوة الإيمانية الدفاع عن المؤمنين وعدم ذم المؤمنين للباطل، فإنها إذا تحققت الأخوة الإيمانية في قلوب المؤمنين كان البنيان والصف واحدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أينما ظلم المؤمن يتألم الجسد المؤمن في الأرض، يئن ويشتكي ويتألم لما يصيب إخوانه في أي أرض الله. فهذا من دلالة آثار الإيمان، وهذه ميزة ليست لأحد إلا للمؤمنين. فالله جل وعلا ذكر عن الكافرين الذين الآن يظهرون التلاحم والتعاون والائتلاف، ذكر أن بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكن المؤمن وإن حصل بينه وبين أخيه من النزاع ومن نزغات الشيطان، في الحقيقة هو أخوه، وهو يتألم عليه ويقف معه ويدعو له وينصره ويعينه. من آثار الأخوة الإيمانية أن تعينه وتحسن إليه وتنفق عليه وتقوي محاله بما تستطيع. كل هذا من آثار الأخوة الإيمانية. فالمصنف رحمه الله هنا يشير إلى هذا الأمر العظيم، قال: وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين السابقين من الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم. وهذا من فضائل الإيمان، من فضائل الإيمان أنه يجمع الناس على هذا الأمر، أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين. وأنت في نفسك تشعر إذا حصل ضرر لمؤمن أيا كان، بلغك ضرره وظلمه والاعتداء عليه من فجرة، من منافقين، من مرتدين، من كفرة، تجد في قلبك الألم والحسرة. فهذا علامة الإيمان والأخوة الإيمانية. قال: ولهذا دعا، ولهذا ذكر الله في الدعاء نفي الغل عن القلب الشامل لقليل الغل وكثيره، الذي إذا انتفى ثبت ضده، وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين. وأنت انظر إلى هذا المجمع العظيم الذي الآن هو يعتبر أعظم مجمع للمسلمين والمؤمنين في أيام الحج أو أيام العمرة في رمضان، يجتمع المؤمنين من أقطار الأرض من مختلف الجنسيات والألسن والألوان والطباع والأخلاق، ولكن يجمعهم الإيمان ويسودهم الإخاء والمحبة. فتجدهم مع كثرة عددهم في مكان واحد ليس بينهم إلا الأخوة والهدوء والسكينة، وربما يفرح عندما يتعرف عليك ويسمع من بلدك ومن أخبارك ومن عاداتك الطيبة، لا سيما إذا وجهت له النصح وعلمته مما هو فيه من الجهل، يفرح بك. مؤمن مؤمن مع مؤمن، وهذا يتطلب منا الشكر لله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أهل الإيمان، لأن الكفر ملل متعددة وفرق وطوائف متناحرة، والإيمان شيء واحد. ولذا تجد أن الفرقة بين المؤمنين تحصل عندما يفترق في دينهم، إذا اختلفوا وابتدعوا وظلوا وطابعوا الطوائف المخالفة للحق وللسنة المبتدعة حصلت الفرقة، لأنه يحصل ضعف في الإيمان وشرخ وتمزق وتقطع وتفرق، فتتناحر القلوب ويحصل العداء. أما والناس على إيمان صادق على كتاب وسنة على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من الصالحين فإنهم جسد واحد. قال: فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان، لأن قولهم سبقونا بالإيمان دليل على المشاركة في الإيمان، وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين يصدق هذا الوصف التام الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم. فحظ الناس باتباع الصحابة هم أهل السنة والجماعة. ولماذا سموا بهذا الاسم أهل السنة؟ لأنهم يعملون بالسنة. ولماذا يقال لهم الجماعة؟ لأنهم يجتمعون على العمل بالسنة على فهم الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا هو المحك والفارق بين أهل السنة وأهل البدعة. الكل يدعي أنهم أهل السنة، لكن الفارق على فهم السلف الصالح. هل أحد من الصحابة من التابعين من العلماء السالفين من أهل السنة فهم هذا الفهم الذي أنت تفهمه؟ فهم يقولون نحن إخوة، نقول نعم إخوة على الحق. يجتمع المسلمون، نقول نعم يجتمعون على الحق المبين، لأن الحق معناه العمل كتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ولذا تجد أن المبتدع يطعنون في السلف الصالح، لا يحبون ذلك، ويقول هذه كتب صفراء وأقوال متقدمة ولم تكن في أعصارنا وأزماننا، ونحن في زمن لابد أن نواكبه، وأن يكون هناك تفسير جديد للقرآن مواكب العصر. كل هذا هروب من الالتزام بمنهج السلف الصالح الذين قال الله عز وجل فيهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. سبيل المؤمنين سبيل الصحابة والتابعين وتابعيهم القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين. وهذا الواجب علينا جميعا، أن نبعد الغل والحسد على المسلمين. هذا أخوك، ربما يكون هو أخوك من أبيك وأمك وأنت تحسده، وربما يكون ابن عمك أو ابن خالتك أو من جيرانك أو من عشيرة واحدة وأسرة واحدة وإن تباعدت الأنساب، فلماذا البغضاء ولماذا الحسد؟ وكله من أمر الله ومن عند الله، كله بأمر الله ومن عند الله، هو الذي يعطي من شاء ويمنع من شاء. فإن من خوارم الأخوة الإيمانية الحسد التباغض، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. وكونوا عباد الله إخوانا، أي هذه الأمور كلها أمراض تنخر في الأخوة. قال: واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين، لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرنا، ومتضمن لمحبة بعضهم بعضا، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن ينصح له حاضرا وغائبا حيا وميتا. ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض، ثم ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالين على كمال رحمة الله وشدة رافته وإحسانه بهم، الذين من جملته بل من أجله توفيقهم للقيام بحقوق الله وحقوق عباده. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة، وهم المستحقون للفي الذي مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام، وهؤلاء أهله الذين هم أهله، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. ونحن نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان الذين يحبون إخوانهم المؤمنين. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.